الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى محاضرة اليوم في مادة القانون البحري والجوي، والتي ستكون بعنوان الأشخاص البريون. قبل الحديث عن العنوان ومناقشتي، لابد أن نطرح بعض الأسئلة التالية: 1. تحدث عن وكيل السفينة ومركزه القانوني. 2. تكلم عن وكيل الشحنة ومركزه القانوني. 3. تكلم عن مقاول الشحن والتفريغ، المقاول البحري. أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية: 1. وكيل السفينة ومركزه القانوني. 2. وكيل الشحنة ومركزه القانوني. 3. المقاول البحري، مقاول الشحن والتفريغ. وعلينا نستطيع الإجابة على الأسئلة التي طرحت في المحاضرة السابقة، وهي: السؤال الأول، تحدث عن وكيل السفينة ومركزه القانوني. 2. تكلم عن وكيل الشحنة ومركزه القانوني. 3. تكلم عن مقاول الشحن والتفريغ، المقاول البحري. وقبل أن نبدأ بالمحور الأول، لابد من طرح بعض الملاحظات الهامة، وهي: يستلزم الاستغلال البحري إلى جانب الأشخاص البحريين من ربان وملاحين مجموعة من الأشخاص البريين الذين يعملون على البر أو على ظهر السفينة في الميناء الذي ترسو فيه، يطلق عليهم الأشخاص البريون. يعمل الأشخاص البريون لحساب المجهز أو لحساب الشاحنين، ويباشرون أعمالا مادية وقانونية. وفيما يلي نوجز محاور محاضرتنا لهذا اليوم على النحو التالي: المحور الأول، وكيل السفينة ومركز القانوني. نتناول في هذا المحور التعريف بوكيل أو أمين السفينة ومركزه القانوني، آثار عقد وكالة السفينة، مسؤولية وكيل السفينة، وذلك على النحو الآتي: 1. التعريف بوكيل أو أمين السفينة ومركزه القانوني. يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، كتموين السفينة بالمؤن والوقود، ودفع رسوم الموانئ، والتعاقد لإصلاح السفينة وصيانتها، والقيام بالعمليات اللازمة لتنفيذ عقد العمل، كتسلم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام، أو لتسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول، وبتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز. وهذه المهام كانت من اختصاص الربان، إلا أن ظروف الملاحة البحرية في الوقت الحاضر استدعت الإعداد مقدما لهذه الأعمال حتى لا تطول فترة بقاء السفينة في الميناء فيتعطل استغلالها وتضاعف رسوم الموانئ المفروضة عليها، فظهرت الحاجة إلى وجود وكيل بحري للمجهز في كل ميناء ترسو عليه السفينة، يبدو كما لو كان فرعا لشركة الملاحة البحرية التي يعمل لحسابها، ولكنه في الحقيقة ليس تابعا لها، ولا تقتصر وكالته على السفن التابعة لهذا الموكل فحسب، بل يكون وكيلا لعدة مجهزين من أصحاب الخطوط البحرية المنتظمة. ولذا استقر الفك والقضاء على أن وكيل السفينة أو أمينها وكيلا للمجهز وكالة عادية أي تجارية، لأن الوكيل البحري يتعامل باسم المجهز ولحسابه وليس باسمه الشخصي كما هو الحال في الوكالة بالعمولة، وهو ما أخذ به القانون البحري اليمني، حيث نصت المادة 167 منه على أن يسأل وكيل السفينة قبل المجهز بوصفه وكيلا بأجر. ويترتب على هذا التكييف أنه يجوز عزل وكيل السفينة في أي وقت ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، مع التزام المجهز بتعويض وكيل السفينة عن الأضرار التي تلحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول. كما يجوز لوكيل السفينة أن يتنحى عن الوكالة ولا عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك، ولكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته، كما لا يجوز للوكيل التنحي دون رضا هذا الغير، غير أن الضرورات العملية ورعاية مصالح المتعاملين مع أرباب السفن الأجنبية من المواطنين أو المقيمين في اليمن استلزم النص صراحة في القانون البحري على اعتبار الوكيل البحري نائبا عن المجهز في التعاوي التي تقام منه أو عليه في الجمهورية اليمنية، كما يعد موطن وكيل السفينة موطنا للمجهز يعلم فيه بالأوراق القضائية وغير القضايا، وتحسب منه مواعيد المسافة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون المرافعات، غير أن صحة إعلان المجهز الأجنبي في موطن وكيل السفينة في اليمن يشترط فيه أن تكون الدعوى مرفوعة من غير هذا الوكيل. راجع الكتاب المقرر صفحتي 143 و144. 2. آثار عقد وكالة السفينة. يرتب عقد وكالة السفينة آثارا في ذمة كل من طرفيه وهما الموكل والوكيل، نوجزهما فيما يلي: ألف، يلتزم المجهز من قبل وكيل السفينة بدفع الأجر المتفق عليه، فإن لم يوجد اتفاق اتبع في ذلك عرف الميناء، كما يلتزم المجهز بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مهما كان حظ الوكيل البحري من النجاح في مهمته. ب. أما التزامات وكيل السفينة تتمثل في قيام الوكيل بالأعمال المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة، كما يجوز أن يقوم بتسلم البضائع لشحنها في السفينة عند القيام أو بتسليمها لأصحابها المرسل إليهم بعد تفريغها منها عند الوصول. ويترتب على اعتبار وكيل السفينة وكيلا عن المجهز بأجر التزامه ببذل عناية الرجل المعتاد، وعليه أن يوافي المجهز بالمعلومات الضرورية عن ما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها. راجع الكتاب المقرر صفحتي 145 و146. 3. مسؤولية وكيل السفينة. تقوم مسؤولية وكيل السفينة تجاه المجهز من جهة وتجاه الشاحنين أو المرسل إليهم من جهة أخرى، فمسؤولية وكيل السفينة قبل المجهز مسؤولية عقدية باعتباره وكيلا عنه، أما مسؤوليته تجاه الغير وهم الشاحنين والمرسل إليهم فتخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية عن خطئه الشخصي وخطأ تابعيه. راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 146 إلى 148. المحور الثاني، وكيل الشحنة ومركزه القانوني. نتناول في هذا المحور التعريف بوكيل أو أمين الشحنة ومركزه القانوني، آثار عقد وكالة الشحنة، مسؤولية وكيل الشحنة، وذلك على النحو الآتي: 1. التعريف بوكيل أو أمين الشحنة ومركزه القانوني. يعتبر أمين الحمولة أو وكيل الشحنة ممثلا لأصحاب البضائع في استلامها من الربان أو وكيل السفينة، فالأول ممثلا للمرسل إليه سواء كان واحدا أو أكثر، والأخير ممثلا للمجهز، غير أنه لا يحدث عملا حضور جميع المرسل إليهم بأنفسهم لإستلام بضائعهم، وإنما يعهد بعضهم إلى شخص أو أشخاص آخرين بتسلم البضاعة عند وصولها ودفع ما قد يكون مستحقا عليها، واتخاذ كافة الإجراءات التي يستلزمها القانون للمحافظة على حقوق المرسل إليهم قبل الناقل في مقابل أجر. هذا الممثل أو المندوب أو المخلص يقوم بأعمال قانونية في مقابل أجر، ويختلف مركزه القانون بحسب ما إذا كان تابعا للمرسل إليه أي عاملا متفرغا للقيام بهذا العمل لحساب رب العمل فيخرج عن نطاق القانون البحري، وأما أن يكون شخصا مستقلا عن الشخص أو الأشخاص المرسل إليهم فيكون وكيلا مأجورا، وهو ما نظمه القانون البحري ويقتصر حديثنا عليه. وإذا كانت عمليات تسليم البضاعة لا تتم بين المجهز والمرسل إليه مباشرة، وإنما بين وكيل السفينة بوصفه ممثلا للمجهز ووكيل الشحنة بوصفه ممثلا للمرسل إليه، فإن هاتين الوظيفتين قد يقوم بهما معا شخص واحد، ويحدث ذلك عندما يتضمن سند الشحن شرطا التسليم تحت الروافع أي على ظهر السفينة والتفريغ التلقائي أو السريع، وبمقتضى هذه الشروط يكون للربان أن يقوم بتفريغ البضاعة على الرصيف دون انتظار حضور المرسل إليه أو ممثله، ويعهد إلى شخص باستلامها على مسؤولية المرسل إليه ونفقته، والغالب أن يقع اختيار الناقل على وكيل السفينة في هذا التسليم باعتباره الشخص الذي يحوز ثقته، فيصبح وكيل السفينة وكيلا للشحنة في آن واحد. 2. آثار عقد وكالة الشحنة. يرتب عقد وكالة الشحنة آثارا في ذمة كل من طرفيه. وكيل الشحنة والمرسل إليه نجزهما فيما يلي: ألف، يلتزم المرسل إليه بأن يدفع لوكيل الشحنة الأجر المتفق عليه والمصروفات التي أنفقها في سبيل تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ويكون له الحق في حبس البضاعة وعدم تسليمها إلى المرسل إليه حتى يستوفي كافة حقوقه وفقا للقواعد العامة. أما وكيل الشحنة فيلتزم أساسا بتسلم البضاعة، وهذا الالتزام يفرض عليه واجب التثبت من حالة البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر، والتيقن من مطابقتها الأوصاف الواردة في سند الشحن، والقيام بكل ما يلزم لحفظ حقوق موكله المرسل إليه. وفي حالة وجود عجز أو تلف في الرسالة يلتزم باتخاذ التحفظات والإجراءات الكفيلة بإثباتهما، بما في ذلك الالتجاء إلى القضاء بدعوى إثبات حالة وطلب ندب خبير لحضور عملية الوزن وإثبات مقدار العجز أو التلف، أو اللجوء إلى هيئة محايدة كهيئة الليديز لتنتدب مندوبا من قبلها لمباشرة الوزن في حضوره. وعلى العموم فإن وكيل الشحنة يلتزم بكل ما يلتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير أدلة الإثبات اللازمة للرجوع على الناقل، وتنتهي التزامات وكيل الشحنة بتسليم المرسل إليه بضاعته. 3. مسؤولية وكيل الشحنة. يسأل وكيل الشحنة قبل أصحاب الشأن في البضاعة التي تسلمها بوصفه وكيلا بأجر، ومؤدى ذلك أن وكيل الشحنة مسؤول عن خطأه الشخصي أو خطأ تابعيه في حالة الاستعانة بهم، ويتمثل ذلك في عدم اتخاذ الوسائل القانونية اللازمة للمحافظة على حقوق المرسل إليهم تجاه الناقل عند تسلمه البضاعة، أو عدم محافظته عليها بعد تسلمها وقبل تسليمها إلى المرسل إليه. فإذا تبين لوكيل الشحنة أي نقص أو تلف في البضاعة فعليه أن يخضر الناقل كتابة بالهلاك والتلف في ميعاد لا يجاوز يومي العمل التاليين ليوم تسليم البضاعة. وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار خلال 15 يوما التالية لتسليم البضاعة، وعليه عندئذ اختار المرسل إليه بالهلاك أو التلف ليتولى رفع الدعوى ضد الناقل، كون القانون لم يخول وكيل الشحنة تمثيل المرسل إليهم أمام القضاء كما فعل بالنسبة لوكيل السفينة. وإذا عهد وكيل الشحنة إلى مقاول تفريغ بتفريغ البضاعة دون تفويض أو إذن من الموكل، أصبح وكيل الشحنة مسؤولا في مواجهة المرسل إليه عن خطأ مقاول التفريغ، ويكون الوكيل والمقاول في هذه الحالة متضامنين في المسؤولية تطبيقا لنص المادة 926 من القانون المدني. راجع في إيضاح ذلك الكتاب المقرر صاد 149 و152. المحور الثالث: مقاول الشحن والتفريغ، المقاول البحري. نتناول في هذا المحور التعريف بالمقاول البحري ومسؤوليته وتحديدها، وذلك على النحو الآتي: ألف، التعريف بالمقاول البحري. يعرف المقاول البحري بأنه ذلك الشخص طبيعيا كان أو معنويا الذي يتولى القيام بشحن البضاعة على السفينة تمهيدا لنقلها إلى جهة الوصول، أو تفريغها من السفينة عند وصولها تمهيدا لتسليمها إلى المرسل إليه، مستعينا في ذلك بعمال متخصصين هم عمال الموانئ، وبأدوات وآلات خاصة كالروافع وأنابيب الضخ أو السحب تبعا لطبيعة البضاعة، ويستخدم مركبات خاصة كالمواعين والصناطل والبراطيم وغيرها. ويعتبر محل عقد الوكالة البحري أساسا القيام بأعمال مادية هي شحن أو تفريغ البضاعة من السفينة، غير أن القانون أجاز أن يعهد إلى المقاول البحري بعمليات أخرى متصلة بالشحن والتفريغ كتسلم البضاعة والمحافظة عليها حتى يتم تسليمها إلى المرسل إليهم. راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 153 و155. باء، مسؤولية المقاول البحري. نعالج في هذه الجزئية أمرين: أولهما تحديد الشخص الذي يسأل المقاول البحري في مواجهته، والثانية أساس هذه المسؤولية، ونجزهما فيما يلي: 1. الشخص الذي يسأل المقاول البحري في مواجهته هو الناقل، لأنه هو الملزم قانونيا بشحن وتفريغ البضاعة ما لم يوجد اتفاق مخالف. فإذا عهد الناقل بهذه العملية إلى مقاول البحري فلا يجوز لغير الناقل كالمرسل إليه مثلا توجيه دعوى المسؤولية إلى المقاول، إذ لا تربطه بهذا الأخير علاقة قانونية مباشرة، تجيز له الرجوع عليه شخصيا، وإنما يظل الناقل مسؤولا وحده قبل صاحب الشحن في البضاعة عن خطأ المقاول البحري. أما إذا كان عقد مقاولة الشحن أو التفريق قد أبرم بين المقاول البحري والشاحن أو المرسل إليه، فلا يسأل المقاول إلا قبل الشاحن وحده الذي كلفه بالشحن أو قبل المرسل إليه وحده، لأنه الذي كلفه بتفريغ البضاعة، ولا يجوز لغيره كالناقل مثلا توجيه دعوى المسؤولية إلى المقاول البحري. وتبقى حالة ما إذا كان الناقل هو الذي عقد إلى المقاول البحري بالقيام بالعمل، ولكن بناء على تعليمات من صاحب الشحن أو بناء على شرط سند الشحن أو في عقد إيجار السفينة. ففي هذه الحالة تنصرف آثار العقد الذي أبرمه الناقل مع المقاول إلى الأصيل وهو الشاحن أو المرسل إليه، ومن ثم لا يسأل المقاول إلا قبلهما، ولا يكون لغيرهما بما في ذلك الناقل توجيه دعوى المسؤولية إليه. ولكن ذلك مشروط بأن يحضر الناقل المقاول البحري بأنه يتعاقد معه نيابة عن الشاحن أو المرسل إليه، ويجوز إثبات حصول الإخطار بكافة طرق الإثبات المعروفة. ولكن من يكون له حق توجيه الدعوى ضد الناقل البحري في حالة عدم إخطاره من قبل الناقل بأنه يتعاقد معه نيابة على تفريغ البضاعة من السفينة لحساب المرسل إليه؟ وبعبارة أخرى، هل يمنع على المرسل إليه توجيه الدعوى إلى المقاول البحري في هذه الحالة؟ اختلفت الآراء في هذه المسألة إلى رأيين، راجع في ذلك الكتاب المقرر صفحتي 157 و158. 2. أساس المسؤولية. يعتبر أساس مسؤولية الناقل البحري هو الخطأ واجب الإثبات، سواء كان ذلك في دعوى المسؤولية التعاقدية التي يوجهها الشخص الذي تعاقد مع المقاول البحري، أو في دعوى المسؤولية التقصيرية التي يقيمها الغير طبقا للقواعد العامة في المسؤولية، مثل دعاوي التعويض عن الإصابات التي تلحق البحارة الموجودين على السفينة أو تلحق الأشخاص الموجودين على رصيف الميناء كأصحاب البضائع الأخرى. جيم، تحديد مسؤولية المقاول البحري. يجوز المقاول البحري أن يحدد مسؤوليته في حالة هلاك أو تلف البضاعة الناتج عن خطأه أو خطأ تابعيه تجاه من تعاقد معه في الحدود التي يجوز للناقل أن يتمسك بها في حالة هلاك أو تلف البضاعة أثناء النقل، بما لا يجاوز 30,000 ريال عن كل طرط أو وحدة شحن، أو بما لا يتجاوز 100,000 ريال عن كل كيلو جرام من الوزن الإجمالي للبضاعة أي الحدين أعلى. وإذا جمعت الطروط أو الوحدات في حاويات وذكر في سنة الشحن عدد الطروط أو الوحدات التي تشملها الحاوية، عدت كل منها طرطا أو وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الأعلى للمسؤولية. وإذا لم تكن الحاوية مملوكة للناقل أو مقدمة منه وهلكت أو تلفت، اعتبرت طرطا أو وحدة مستقلة. أما مسؤولية المقاول البحري عن الأضرار الأخرى التي تلحق الغير فلا تخضع لأي تحديد، بل يلتزم المقاول البحري بتعويض الأضرار الناجمة عن أخطائه وتابعيه، راجع في ذلك الكتاب المقرر صاد 156 إلى 160. أعزائي الطلاب والطالبات، كانت محاضرة اليوم بعنوان أشخاص الملاحة البحرية الأشخاص البريون، تناولنا فيها المحاور التالية: 1. وكيل السفينة ومركزه القانوني. 2. وكيل الشحنة ومركزه القانوني. 3. مقاول الشحن والتفريغ المقاول البحري. وبهذا نكون قد انتهينا من لقاء اليوم، ومن المقرر في مادة القانون البحري والجوي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القانون الجوي والبحري. الإعداد والتقديم الدكتور يحيى الصرابي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.